هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. روحاني يؤكد أن أمن وسلام إيران من أمن أفغانستان وسلامها، ويشدد على أهمية التواصل بين البلدين. الكيان الصهيوني يقوم بحفريات جديدة أسفل المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد السور الشرقية للمسجد. مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين المدعومين من تركيا بانفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة شمال سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمن إيران وسلامها. وقال روحاني في كلمته بعد تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان إن الكلام عن الجسور والشواطئ بين طهران وكابل يعني الحديث عن التواصل بينهما، مضيفا أن علاقاتنا كانت تقوم على الفكر والثقافة والنشاط، وقد ساهم تدشين الخط السكك في تمتين الأواصر بين البلدين. من جانبه وصف الرئيس الأفغاني أشرف غاني خط خواف هرات بين إيران وأفغانستان بالمشروع المهم والحيوي على صعيد المنطقة. حول تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
تدشين الطريق السكك بين مدينة خواف شمال شرق إيران وولاية هرات الأفغانية هي خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في أفغانستان، إضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الصادرات وزيادة حصة إيران في شبكة الترانزيت الدولي. الرئيس الإيراني حسن روحاني وخلال مشاركته في افتتاح المشروع إلى جانب نظيره الأفغاني أشرف غني عبر دائرة الفيديو كونفرنس، اعتبر هذا اليوم يوم الانفتاح بين الشعبين الأفغاني والإيراني، مؤكدا أن هذا الخط السككي سيكون بوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
اليوم هو يوم السلام ويوم الرحمة ويوم الانفتاح على الشعبين العظيمين أفغانستان وإيران، دولتان حافظتا عبر التاريخ على الأخوة وحسن الجوار كأفضل حلفاء لبعضهما البعض، نظرا لجذورهما وتاريخهما وثقافتهما المتأصلة من تاريخ واحد. ويعد هذا المشروع بوابة لزيادة التبادل التجاري والعلاقات الشعبية الذي يمكنه أيضا تدعيم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جهته وصف الرئيس الأفغاني المشروع بالحيوي والهام على صعيد المنطقة، مؤكدا أنه سيتسبب بالازدهار الاقتصادي والتجاري في المستقبل لكلا البلدين.
اليوم يعد افتتاح المشروع التاريخي والحيوي لخط سكة حديد هرات خواف أحد روابط السكك الحديدية القوية وسببا للازدهار والاقتصاد في المستقبل لكل من إيران وأفغانستان. ويعد افتتاح هذا الخط خطوة كبيرة نحو التنمية الثقافية والاقتصادية.
ويبلغ الخط السككي خواف هرات 225 كيلومترا في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق البلاد، ويمتد إلى معبر شمتيغ حتى محطة روزانك ومنها إلى مدينة هرات الأفغانية. وسيوسع هذا المشروع نطاق التبادل الإقليمي والدولي في هذا الجانب من القارة الأسيوية، ويشكل منعطفا في تنمية العلاقات الإيرانية الأفغانية، ومكملا للارتباط السككي بين الصين وقرغيزيا وطاجكستان وأفغانستان وإيران، فضلا عن اكتمال وتطوير شبكة سكك الحديد بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي إيكو وزيادة ترانزيت السلع من دول آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي.
أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال تانكسيري أهمية استتباب أمن الأمن في الخليج الفارسي والمياه الدولية قائلا: ليس لدينا أطماع تجاه سائر الدول، بل نمد يد الصداقة لدول الخليج الفارسي. وأعرب الأدميرال تانكسيري عن رفضه منع إيران من إبحار سفنها في المياه الدولية، فيما يتم السماح لسفن سائر الدول بالملاحة فيها، مؤكدا أن طهران ستتصدى بحزم لكل من يريد الإخلال بأمن المنطقة. وأضاف أننا لن نسمح بتاتا بالتعرض لخطوط الملاحة الإيرانية وسفنها التي تجوب البحار، موضحا أن إيران تقع على ضفاف المياه الدولية وعليها أن تستثمر هذه الفرصة على أفضل وجه. كشف متابعون أن سلطات الاحتلال الصهيوني وجمعية إلعاد الاستيطانية تقوم بحفريات جديدة في أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. إلى ذلك، اقتحم أكثر من 100 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وجاء تصعيد الاقتحامات بعد أن أطلقت جماعات الهيكل دعوات إلى المتطرفين اليهود لاقتحام الأقصى وتحويل هذا الشتاء إلى شتاء يهودي في المسجد المبارك. من جهتها، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين، حيث أطلقت صباح اليوم نيران أسلحتها على المزارعين والصيادين في بعض مناطق غزة وساحلها. حول الحفريات الجديدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، نتابع هذا التقرير.
انتهاكات فوق الأرض وتحتها، لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابها وتنفيذ مخططاته دون رادع أو محاسبة. حفريات جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجمعية إلعاد الاستيطانية أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. تفاصيل كشف عنها فخر أبو دياب الباحث في شؤون القدس، مشيرا إلى حفريات تجري في منطقة عين العذراء باتجاه باب الرحمة على بعد 100 إلى 150 مترا من السور الشرقي للمسجد الأقصى، وهي قريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات الأقصى وباحاته. ولفت أبو دياب إلى أن ما يدلل على إجراء تلك الحفريات بشكل سري هو وجود حفر وتشققات في الجهة الخارجية لباب الرحمة وبعض المعدات الخاصة بأعمال الحفر، ناهيك عن بقايا الآثار والأتربة، بالإضافة إلى تشديد الحراسة الأمنية وفرض إغلاق محكم على المنطقة الشرقية وصولا إلى المسجد الأقصى وباب الرحمة. ولم تمض 24 ساعة على كشف أبو دياب عن الحفريات حتى اقتحمت سلطات الاحتلال منزله وسلمته إخطارا بهدمه، متذرعة بعدم الترخيص الذي ترفض أصلا إعطاءه إياه. وتحتوي المنطقة على كثير من الآثار العربية والإسلامية التي تعود للفترة الكنعانية وحتى العثمانية، ويعمل الاحتلال على طمسها وتزويرها بالكامل. ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 تشهد الجهة الشرقية للأقصى حفريات إسرائيلية، فغالبية الحفريات تنفذ بالجهتين الجنوبية والغربية، وهذا ما سيكون له آثار تدميرية على التاريخ والحضارة والإرث الإسلامي والمسيحي في المنطقة. وأعلنت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة عن الكثير من المشاريع التهويدية بالقدس لتنفيذها فوق الأرض، في حين أن المشاريع التي تنفذ تحت الأرض تبقى سرية وطي الكتمان، ما ينذر بخطورة الواقع في المدينة وتحديدا على المسجد الأقصى.
أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما. وقال مسؤول أمريكي كبير إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في إطار هذا الاتفاق وافق ترامب أيضا على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. بدورها، عادت الخارجية المغربية نشر تغريدات أعلن فيها ترامب عن موافقة المملكة على التطبيع. وأصبح المغرب رابع دولة عربية تعلن علنا تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال بعد الإمارات والبحرين والسودان. أكد جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتمية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، وقال كوشنر إن التطبيع بين الرياض وتل أبيب مسألة وقت فقط بعد أن أصبح المغرب أحدث دولة عربية تفعل ذلك. وأضاف أن اجتماع إسرائيل والسعودية معا والتطبيع الكامل في هذه المرحلة أمر حتمي، لكنه من الواضح أن الإطار الزمني سيأتي وهو أمر يجب تحديده. فشل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في محاولتهم منع بيع مقاتلات أمريكية من طراز F-35 للإمارات، وتوسعت دائرة الفشل عندما أحبط مجلس الشيوخ للمرة الثانية مسعى لعرقلة بيع طائرات ريبر المسيرة لأبو ظبي التي تعد ثاني أكبر عملية لبيع طائرات مسيرة لدولة واحدة لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطورة. المزيد في التقرير التالي.
فشل لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في محاولتهم منع بيع مقاتلات من طراز F-35 إلى الإمارات. دائرة الفشل توسعت عندما أحبط مجلس الشيوخ وللمرة الثانية مسعى لعرقلة بيع طائرات ريبر المسيرة للإمارات، والتي تعد ثانية أكبر عملية بيع طائرات مسيرة للدولة واحدة لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطورة. وجاء التصويت على التشريع الأول بواقع 49 صوتا رافضا مقابل 47 مؤيدا، وعلى الثاني بواقع 50 صوتا مقابل 46 لصالح الرفض. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض الفيتو في حال عرقل الكونغرس صفقة الأسلحة مع الإمارات والتي تقدر قيمتها $23 مليار. وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي بعد إبرام اتفاق أبراهام بين الإمارات والكيان الإسرائيلي. ويعتقد منتقدو الصفقة أن إدارة ترامب وافقت عليها بعجالة دون أن تقدم ضمانات كافية على أن لا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ أو تزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. كما انتقد مشرعون أمريكيون دولة الإمارات لتورطها في حرب اليمن التي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ليس واضحا ما إذا كان إلقاء تكنولوجيا عسكرية متقدمة في المنطقة هو في الواقع يشجع العلاقات السلمية. هل تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية إذا أساءت الإمارات استخدام هذه الأسلحة المتطورة للغاية؟ هل يمكننا الوثوق بأن أشخاصا شاركوا في حملة قصف لمدنيين في اليمن؟ هل سيتصرفون بحكمة أكبر في المستقبل؟
وينظر إلى هذه الصفقة على أنها مكافأة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للدولة المطلة على الخليج الفارسي على اعترافها بالكيان الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه.
قتل عدد من عناصر الجماعات الإرهابية المدعومة من الجيش التركي وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة شمال سوريا. وأكدت مصادر محلية أن السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة ما أدى إلى انفجار قوي أرعب الأهالي، فيما قام المسلحون بتطويق المكان وهرعت سيارات الإسعاف لإخلاء القتلى والمصابين. وفي المنطقة ذاتها قتل مسلح من ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين في مخيم الهول. من جهتها أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل آليات تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية إلى منطقة الرميلان بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أنه لا يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت، وذلك على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في قضية انفجار مرفأ بيروت. وكان قاضي التحقيق العدلي فادي صوان رفع اليوم دعوى على حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين متهما إياهم بالإهمال والتقصير والتسبب في مقتل وجرح مئات الأشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت. واعتبر المكتب الإعلامي لدياب أن المحقق العدلي خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس قال ما عنده في ملف المرفأ وليس هناك من جديد. حول اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين آخرين بالإهمال في ملف انفجار مرفأ بيروت. نستمع إلى هذا التقرير.
بعد مضي نحو 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت والخراب والدمار الكبير الذي سببه في العاصمة اللبنانية، اتهم قاض لبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. المحقق العدلي في ملف الانفجار فادي صوان ادعى على دياب وثلاثة وزراء هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فينيانوس. كما حدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السراي الحكومي لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل. وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبة لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للانفجار في 4 أغسطس الماضي. وفي أول رد على اتهامات القاضي قال المكتب الإعلامي للرئيس دياب بأن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول مع ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن دياب يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ومؤكدا بأنه لن يسمح باستخدام موقع رئاسة الحكومة. وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت الحكومة حينها أن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.
قال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي إن العالم يتباكى على الكارثة الإنسانية في اليمن بينما يسكت على الحصار والعدوان السعودي اللذين تسببا بها. وأضاف الديلمي أن التواطؤ الدولي يغطي جرائم كبرى ضد الإنسانية باليمن ثم يشكل لجانا من الدول المجرمة للتحقيق فيها. أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم إحباط هجوم انتحاري قبل وقت قصير من تنفيذه في ولاية شانلي أورفا جنوب شرق تركيا. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تحييد إرهابيين من حزب العمال الكردستاني كان على وشك تنفيذ هجوم انتحاري في الولاية المذكورة دون أن تبين طبيعة الهدف المراد مهاجمته. وشهدت هذه المنطقة المحاذية للحدود السورية هدوءا نسبيا خلال العام الأخير إثر توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا يقضيان بسحب الوحدات الكردية وإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه يجب علينا الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي في إشارة منه إلى تركيا. يأتي ذلك بعدما أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن لغة التهديد لن تجدي نفعا مع تركيا، داعيا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة. وقال قالن إن تركيا تنتهج سياسة خارجية تستند إلى مبدأ إعلاء شأن الإنسان، معلنا رغبة بلاده في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد. بهذا سيدتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. لم يبق لنا من الوقت إلى أن نذكركم بالعناوين. روحاني يؤكد أن أمن وسلام إيران من أمن أفغانستان وسلامها ويشدد على أهمية التواصل بين البلدين. الكيان الصهيوني يقوم بحفريات جديدة أسفل المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد السور الشرقية للمسجد. مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين المدعومين من تركيا بانفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة شمال سوريا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق لتقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تسمعون إليها عند 1:23 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:03. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات ونصائح في 5 دقائق لسلامتك عند 2:44. شعراء معاصرون تستمعون إليها عند 2:53، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:16 وعلى مدى 40 دقيقة. من مدائح الفاطمية تقدم إليكم عند 4 تماما، وبعد ذلك لمن يرغبون في تعلم اللغة الفارسية يقدم إليهم تعليم اللغة الفارسية عند 4:11، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:21. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة آيات من الذكر الكريم بصوت القارئ أحمد نعينة، وهو يتلو علينا الآيتين الأخيرتين من سورة الفتح المباركة، ولكم منا وافر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
أرسى على مرسى الصمود لضادة وأشادنا قمما تطاول أنجما وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نقارر من طغى نقوي الشداد ونعبر الآجال فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نادى رداء فلا الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى. وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت. هذا المقطع من الآية بقراءتين الواقع: قراءة نحن قدرنا بينكم الموت، وقراءة نحن قدرنا بينكم الموت. القراءة اللي نحن قدرنا بينكم الموت تشير إلى ناحية، قدرنا من القدر يعني جعلناه قدرا مقدورا، يعني جعلناه غاية حتمية بتعبير آخر، أن كل إنسان قدره الموت، لا بد وأن ينتهي إلى الموت. هسه قد واحد يقول أن هذا المعنى ليس من المعاني الغامضة اللي يحتاج إلى أن القرآن الكريم يصرف فيه عناية. مفروض كل واحد يعرف أن غاية الموت، نحن نعرف بالبداهة بالحس يوميا، نلاحظ أن يموت عندنا ميت نحمله ندعه التراب ونرجع. المسألة بدرجة من الوضوح بحيث ما يحتاج أن يهتم بها القرآن الكريم، أمر مكشوف وظاهر. والحقيقة مع أن هذا أمر مكشوف وظاهر، لكن مع ذلك يحتاجها العناية. ليش؟ لأن الإنسان لشدة حبه لنفسه ولشدة حبه للبقاء لا يكاد يصدق بالنسبة إلى الموت، ما يصدق بالموت بالنسبة إليه. تمام، يقول لك صحيح أن هذا مات، أنا ودعت وصلت إلى القبر ورجعت، لكن هذا مات بسبب عنده مرض، عنده أجل، أنا بعدني ما بي شيء، لا مريض ولا عندي أجل ولا بي شيء إطلاقا. يعني ما يرضى، ما يسمح لنفسه أن يصدق بأن الموت راح يجي لشدة حبه للبقاء. الإنسان يحب البقاء، يود يحرص على الحياة، لشدة حرصه على الحياة وحبه للنفس ما يكاد يصدق بالموت. ولذلك الكلمة المنسوبة للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: والله ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه، لكن عند الإنسان أشبه شيء بالشك الذي لا يقين فيه، مع أن يودع أحباءه وأعزائه وإخوانه، يوصلهم إلى الموت إلى القبر ويرجع، ومع ذلك تلقى غير مصدق بالموت. مو يقول الشاعر: نراع لذكر الموت، نراع لذكر الموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، يقين كأن الشك غالب أمره عليه، وعرفان إلى الجهل ينسب. الحقيقة أن القرآن يريد يصدمنا بها الحقيقة المرة، يريد يوقظنا، لأن الناس نيام الواقع، يحاول إيقاظهم، يقول: نحن قدرنا بينكم الموت، يعني أن هذا الموت قدر محتم لكل كائن في هذه الحياة، لا بد وأن يصل إليه، طال العمر أم قصر. الحقيقة هو هذا، لا بد من الانتهاء إليه. يوم من الأيام سليمان ابن عبد الملك خليفة الأموي لبس ملابس أنيقة، ونظر إلى نفسه في المرآة أعجبه شكله، التفت إلى أحدى جواريه قال لها: ما أحلى الدنيا لولا الموت. فقالت: إن الدنيا ما حليت إلا بالموت، يعني لو ما اللي قبلك يموت وينطيك مكانه أنت كان ظليت بمكانك، لو ما أكو موت ممكن نظام الحياة يختل، يعني جيلين ثلاثة إذا ما يصير موت يصبح كل شبر من الأرض يتنازعون عليه 1000 واحد أو 2000 واحد. هو الموت الواقع لابد واحد يطلع من هالحياة ويخلي مكانه إلى غيره، شيل مكانه يعطيه إلى غيره شاء أم أبى، لا بد وأن ينتقل، لا بد من هذه الحقيقة المرة التي ينتهي إليها الإنسان. قالت: وقد سلقت حسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. لكن اللي يهون الخاطر أن الموت لا يتناول الروح وإنما يتناول الجسد، هذا شوي اللي يهون الخاطر. نحن قدرنا بينكم الموت، الموت مش أمر يعدم الإنسان، لو كان أمر يعدم الإنسان لكان حق الإنسان أن يتحسر وأن يصير عنده لوعة، يعني لو الإنسان غاية الموت وخلصت انتهى كل شيء، يعني إذا مات بعد ما بشي ذاك الوقت يصير عنده الحسرة مضاعفة، لأن يقول لك أنا إذا كان الدنيا غايتها يموت الإنسان وينتهي كل شيء، هذا اللي عمره كله يعبد الله عز وجل ويأمل من الله رضا ويأمل من الله نعيم ويأمل من الله جزاء، إذا صار البناء الموت لهنا الدنيا بس موت وهي هي، هذا معناها أتعابه كلها ضاعت، معناه الدنيا لوعة وحشرة عليه. وكذلك هذا اللي مثلا تصدق في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، بذل دمه في سبيل الله، لو كان الأمر عند الموت وينتهي طبعا الحياة راح تكون حشرة. طبعا الإنسان يقول ما طول هي أيام أعيشها أيام قلائل، إذا خلي أحول الدنيا إلى غابة، أحولها إلى غابة، القوي أخذ الضعيف، أشبع شكثر أقدر أشبع، شكثر أقدر أرضي أنانيتي، شكثر أقدر أرضي غرائزي. لكن القصة مو هالشكل، الموت مو أمر يعدمنا، الموت قنطرة تعبر بنا إما إلى جنة أو إلى نار. نعم يعني مجرد واسطة. اللي يهون الخطب أن الإنسان لا يموت وإنما يفرق بين جسمه وبين روحه، وإلا موت ما كل واقع، اللي نسميه موت هو عبارة عن فراق الروح للجسد. أما أن الإنسان من بعد ما يفارق روحه بدنه بطبيعة الحال ينتقل إما إلى شعور بالنعيم أو إلى شعور بالعذاب، إلى أن يبعث الله الناس، إلى أن يتم البعث والنشور. وإلا في واقع الأمر الموت، الموت إحنا إنما نرتاع من عنده لأن يقطع حبل الحياة. الإنسان متعلم على الأمور الحسية، بيجتمع بأصدقائه وبأهله وبأحبائه، وعنده بعد فلوس شوية مو شبعان من عدهن، وعنده أوطار بالحياة مو قاضية، لذلك يتألم. وإلا في واقع الأمر الموت أمر لا يعدمنا وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسادنا. على العموم القرآن الكريم يريد يصدمنا بها الحقيقة، يريد يقول أن هذه الحياة ستفارقها بجميع مظاهرها، يعني أنت لن تبقى تعيش في غفلة، شوية ضع في حسابك للآخرة حساب، يعني بنفس الوقت لا تظل بس منغمر في الدنيا، اعرف أنك هل راح تودعها شئت أم أبيت، لا بد وأن تنتهي، تخرج من هذا إلى غيره. أكو فقط علي أبي نؤاس، الواقع هذا الرجل في أيام الأخيرة هو اتجه اتجاه صوفي آخر، اتجه اتجاه آخر، هذا هو الشبع من لذائذ الحياة، بس في آخر أمره لا صار شكل آخر، عند قطعة في هذا الموضوع رائع، يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، رحم الله مؤمنا ذكر الموت فالذكر. القرآن إذن لما يقول نحن قدرنا بينكم الموت، يعني جعلنا الموت قدر تنتهون إليه، هاي بناء على هالقراءة. بناء على القراءة الثانية، نحن قدرنا بينكم الموت، هذه شو تشير؟ هاي تشير إلى أن الموت والحياة خاضع إلى تخطيط. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل منذ أن خلق الدنيا خلاها للدنيا تستقبل يومية قافلة وتودع قافلة، يعني جماعة المولودين تدخل للحياة قافلة المولودين، وتخرج قافلة الموتى اللي انتهى حظهم من الحياة، وتبقى الحياة تستقبل ركبا وتودع ركبا. مو يؤشر إلى هذا المعنى الشريف الرضي في إحدى قصائده الرائعة، يقول ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. شلون أكو الشجرة أحيانا غصن منها يصير أخضر وغصن يابس ويوقع، يقول الحياة هكذا، غصن منها يخضر جماعة الداخلين إلى الحياة، وغصن يابس جماعة الخارجين من الحياة. ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها لأنك ذاهب. هي تشايف مش كثر فرحولة هذا لما يجي المولود يدخل إلى الحياة، خصوص إذا كان مولود ذكر مثلا يفرحون، وجوز يستعملوا له شيء من مظاهر الفرح، بس أبو العلاء المعري يسجل هالظاهرة في رثائه الفلسفي، يقول إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول إيش قد يفرحون ساعة الميلاد، لكن حزن ساعة هو أضعاف ذلك السرور. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. الواقع يعدو لأبو العلاء المعري متشائم، هو الرجل مو متشائم إنما واعي، يعني يقظ، يعني مقيم الحياة تقييم صحيح، وإلا متشائم في الحياة. الواقع الآلام بها أكثر من اللذائذ، الآلام ألفت نظرك، شلون الآلام أكثر من اللذائذ؟ نبه لي هالنقطة. الآن احسب مداخل اللذة عند الإنسان، ايش كثر مداخل اللذة عند الإنسان؟ مداخل اللذة ترى ما تتعدى الحواس، يعني الإنسان مرة يلتذ بشي يأكله بالطعم، يلتذ عنده بيه طعم جميل يأكله يلتذ بطعمه، هذا مدخل من مداخل اللذة الطعم. مدخل من مداخل اللذة العين، الإنسان يشوف فد منظر جميل يلتذ به، هاي اثنين. مدخل من مداخل اللذة الحواس، يعني الأعضاء الحسية، يعني اليد إذا لمس فيها شيء نعم يلتذ إليه، هذا مدخل. مدخل من مداخل اللذة السمع، الإنسان يسمع نغمة أو صوت جيد يلتذ به. تحسبين 4-5 إذن لمداخل اللذة مو أكثر، لكن مداخل الآلام إيش كثر؟ شوف مداخل الآلام، الآلام النفسية لا حد لها، تلقى لك إنسان مو طيب بالدنيا تتألم من عنده، تلقى إنسان ما عنده إيمان ولا عنده خلق مثل الذئب تصيبك منه ألم، يعني تجرح نفسيا من عنده، تلقى واحد تحسن إلى ويشي إلك تتألم نفسيا من عنده. آلام الجسد ما تعرف منين يهجم عليك الألم، من إيدك من رجلك من رأسك من عينك من أي عضو من أعضائك، مداخل الآلام لا حد لها نفسيا وجسديا، بينما مداخل اللذة حدودها محدودة جدا جدا محدودة. ومن هنا تعرف أن الله عز وجل لم يضع النعيم في الدنيا، وإنما جعل الدنيا دارا يجتازها الإنسان. نبه لي، دخل نرجع للآية. الواقع الآية الكريمة بها نقطة مهمة، نحن قدرنا إلى بناء على هالقراءة، بناء على هالقراءة ما أكو داعي يعني الرعب الموجود الآن. وتدري الآن هيئة الأمم المتحدة بيها فرد رعب بأن الناس يوم من الأيام بعد يومين ثلاثة يعني راح الدنيا تصير لك ما بيها مكان محط رجل، إذا استمرت يعني كم جيل بعد، إذا هالتكاثر يستمر بهالمعدل يقول لك أن الدنيا ما راح يبقى بيها مكان لواحد يستقر. يشبهوها دفرة بكتيريا، تأخذ خلية من هالحيوانات خليها وفرض بطل حليب وتغلقها، هذه تتكاثر. ليش تتكاثر؟ على شكل متوالية هندسية. التفت للنقطة، التكاثر الآن الموجود بالبشر على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية. المتوالية الهندسية شلون؟ يعني 1 2 2 4، الأربعة 8 8 16 16 32 32 64، هذا التوالي نسميه متوالية هندسية. البشر يتكاثر على هالشكل على شكل متوالية هندسية. يعني هذه يقولون هاي البكتيريا الحبة الوحدة هذه إذا ظلت على هالتوالي لمدة نصف ساعة تغطي الكرة الأرضية كلها بغلاف سمكة 30 سنتيمتر من الميكروبات. نبه، فده أعداد مروعة هائلة. يقول لك هاللون عينا الإنسان إذا صار البناء يمشي على هاللون من التكاثر على المتوالية الهندسية، والأطعمة أطعمة العالم تمشي على متوالية عددية مو متوالية هندسية، راح يصير اختلال بالتوازن بين الطعام وبين البشر، راح يوم من الأيام الناس ما تلقى لها رغيف ولا تلقى لها ثوبة لبسة مثلا. فيقول لك القضية مرعبة، راح ينتهي الأمر إلى حالة مرعبة. طبعا هذا التشاؤم بدأت به نظرية مالتوس وعقبتها نظريات كثيرة. زين، هذه الحقيقة هالمعنى يخوف، لكن الآية الكريمة إذا قرأناها على هالقراءة نحن قدرنا بينكم الموت يصبح لا موجب للتخوف. ليش؟ لأن الله عز وجل مثل ما قدر الداخلين للحياة، مثل ما قدر عدد اللي يطبون للدنيا، قدر عدد اللي يطلعون من الدنيا الخارجين من الحياة. يعني ولا التوازن، أكو توازن بين الأموات والأحياء، قافلة الأموات مع قافلة الأحياء. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني أنكم تخضعون إلى قدر. هذا الإنسان إيش كثر إلى حياة، يعني شقد الله عز وجل مقدر له، إذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. مفروض أن عند فترة معينة، هل فترة المعينة يقضيها؟ إذا قضاها وخلص بعد يطلع يعطي مكان لغيره، لأن هذا المكان ما راح يبقى له. المفروض هالمكان ها لا يبقى له، كون يجي غيره يحتله، لا بد من أن يترك مكانه لغيره شاء أم أبى. شنو عبده ابن الطبيب، هذا من شعراء العرب المبدعين، هذا قالوا له احنا نريد نبني لك بيت قصر تسكنه، فارتجل هذه الابيات. شنو قال؟ ولقد علمت بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع. يقول انا قصري مو هذا البيت اللي تقولوا لي انت راح تسكنه، هذا راح اسكنه يوما ثلاثة وبعدين راح اطلع اطيل غيري شئت ام ابيت، هذا القصر مرحب قبي. ولقد علمت بان قصري الصدق ياهو الحفرة اللي راح يحطوني بيها يشيلني الها الشرجع، الشرجع النعش جنازة يعني. ولقد علمت بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودع. يقول هو هذا قصري الواقعي اللي راح يذبوني به ها ويرجعون عنه، ما كل لحظات يعني أكد لك يستوحشون من عنده بعد مقبرة هذه وصلوا أهالوا عليه التراب ورجعوا. كأني بأحبابي على حافتي قذري يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري، فيا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يوم عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم أترك ثاويا أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. هو هذا الواقع ها؟ أي نتيجة المصير المؤلم. نحن قدرنا بينكم الموت. ثم انتقلت الآية الكريمة، أجابت على سؤال مضمر. التفت لها النقطة اللي أذكرها إليك، المفسرين يقولون القرآن الكريم أحيانا بملامح نفسية، يعني بتعبير آخر يجاوب على سؤال نفسي، بإجابات على أسئلة نفسية، بخطرات نفسية من جملتها هذه. شلون يعني؟ كأن الإنسان إذا عرف أنه راح يموت ويتحول تراب يدور بنفسه سؤال أن يمكن يطلع من بعد هالموت، يطلع من التراب، شي طلع من التراب، وهذا صار تراب بعد، يرجع مرة أخرى يولا. إجا القرآن الكريم يجاوب على هالسؤال، قال وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. نبه، يعني يقول له أنت يا من تتصور أنك إذا راح تروح وتصير تراب بعد ما راح تطلع مرة أخرى، لا أنا أجاوبك أنا إحنا مسبوقين انقناك من عالم إلى عالم، ياهو العالم إلى عالم. أشرح لك إياه كم مرحلة يمر بها الإنسان. الإنسان يمر بمراحل متعددة، المرحلة الأولى مرحلة التراب، يعني منذ أن كان الإنسان ترابا، يعني أنا وأنت قبل أن نخلق إيش كنا؟ مو كنا في عالم التراب؟ زين؟ يعني يمتصرنا نطفة، صرنا نطفة بعد أن إجى الإنسان إلى أبو أكل الخضر وأكل الفواكه وأكل لحوم الحيوانات. لحوم الحيوانات والخضر والفواكه منين؟ من التراب، من النبات، والنبات من التراب، والشكل. إذن إحنا أول دور نمر به نكون قوة مودعة بالتراب، قوة مودعة بالتراب. هذه القوة المودعة بالتراب تنتقل، يسموها أملاح، والشكل. الأملاح تتحول إلى مواد كما يعبر عنها كربوهيدراتية، تطلع هالمواد نفسها تصعد للنبات، النبات يستحضرها في عمليات كيميائية معقدة. إيش نلبس من بعد ثوب التراب؟ نلبس ثوب النبات. النبات هذا نفسه هو هذا النبات، نلبسه، يعني نتحول إلى قوة بالنبات. ينوخذ هذا النبات، ينوكل، إيش نتحول، إيش نلبس؟ نلبس صلب الأب، نصير نطفة بالصلب. ننتقل من صلب الأب نطفة المن إلى رحم الأم، نلبس رحم الأم. من رحم الأم ننتقل نلبس هالجسد العنصري هذا، نطلع جنين يبقى بالحياة قد الله مقدر له يعيش بالحياة، بعدين يخلع هالثوب العنصري هذا هالجسد، يرجع يلبس الثوب الأثيري، وهذا الجسد اللي صار من التراب يرجع إلى التراب مرة أخرى، يرجع إلى عناصره الأولية، مثل ما بدأ من التراب عاد إلى التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده، يرجع أيضا إلى التراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك مشروب ومأكوله. بعدين هو هذا التراب نفسه اللي ننزع به أجسادنا، ما نفس الشيء تعود الدورة عليه نفسها. يجي الواحد من الناس من الكرة الأرضية يأكل النبات، وهو يتصور أن هذا النبات اللي جاياك لنبات، ما يدري أن هالنبات هو عينا كان جسد، وكان عين، وكان إيد، وكان رجل. أجساد هي نفسها. شو تلتفت للتعبير اللي صور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فلو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا، وذهبتم في أعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. سيمر علينا هالمعنى خلال شرح الآية. زين؟ إذن القرآن يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم. مو أنت تغيرت من شكل إلى شكل، أنت ليش تستغرب أنك شي طلعك إذا صرت، إذا متت شي طلعك مرة ثانية؟ مو أنت كنت تراب وصرت إنسان، اللي قدر يطلعك من التراب أول مرة يقدر يطلعك من التراب مرة ثانية، مو الشكل؟ شو التفت للآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول. يقول إحنا أول ما خلقناكم إعجزنا، لما طلعناك من التراب. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أنت على طول جاي تخلع وتلبس، يومية عندك تموت خلايا حية وتبدأ إبدالها خلايا، تطلع أخرى خلايا جديدة. الجسم يومية بحي وميت، تتغير أجزاء الجسم مستمرا تتغير. إذا أنت في عملية حياة مستمرة، عملية حياة وموت. إحنا لما خلقناك أولا إعجزنا حتى تستكثر على الله عز وجل أن يبعثك مرة أخرى، تستكثر على الباري أن يبعثك دفعة ثانية مرة أخرى. أبدا، اللي استطاع أن يبدأ بالخلق يقدر يخلق مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لاحظ